الحمد لله ما شاء الله
6 سنين
عشان تبنوا بنتي
بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يا دوبت
لا لا اليوم عزيمه
اهل اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح ويا سماح العباس يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحية التراث من خلال ترددها 107.4 والله يتقبل صيامكم وطاعتكم خلال هذا الشهر الفضيل. اليوم في فقرة خطارنا بنرمس عن شيء جدا مهم في الحياة الأسرية وحياتنا بشكل عام ألا وهي المودة والرحمة. بيكون الموضوع في هذا النطاق من خلال لقائنا في خطرنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع بدبي. في فقرتنا الثانية أثر طيب دكتور عبد الله الكمالي بخبرنا اليوم بقصة صحابية أو امرأة عاصرت عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. شو هي قصتها؟ هل هاي المحرمة أو المرأة ورد ذكرها في القرآن وشو هي المناسبة؟ تفاصيل بيسردها علينا دكتور عبد الله الكمالي. وفقرتنا الأخيرة وسمها قبل لا تضلع بتكون مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأوعية دموية وبنرمس أكيد عن موضوع جديد يهم صحتنا سواء في الصيام أو بشكل عام. وفي الساعة الثانية بنطرح عليكم سؤال المسابقة واللي بيفوز بيتأهل للسحب على سيارة نيسان بيكون السحب إن شاء الله ثالث أيام عيد الفطر السعيد. فنتمنى للجميع المشاركة والحظ والتوفيق لكل من يشارك. اسمحونا مستمعينا بنظهر فاصل عقبال فاصل بنبدأ وياكم فقرتنا الأولى خطارنا
الرايح.
هذا الفطور وسحبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك نزيل هذيلة ثلاث ربيات بسك حق اليوم ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حمود بسير الدكان وبشتري عشان تاكل عقب الفطور.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله. حياكم السلام.
يا حي يا
هلا ابوي.
خطارنا.
من تمام رحمة رب العالمين ببني آدم مستمعين الكرام أن جعل لهم أزواج من جنسهم وجعل بينهم المودة والرحمة. المودة يمكن أو بنعرف أكثر إذا يقصد بها المحبة، والرحمة هل هي الرأفة؟ لكن الحياة الزوجية في الوقت الحالي حقيقة غالبا ما يكون فيها نوع من الشجار والعراك والخلافات لأبسط الأسباب. فكيف نحافظ على المودة والرحمة؟ وكيف ممكن يترجم المتزوجون مبدأ المودة والرحمة في حياتهم الأسرية؟ وشو هو السبيل للحفاظ على هاي الصفات الجميلة في الأسرة وفي الحياة الزوجية؟ وكيف هي الطرق اللي ممكن من خلالها نكتشف هل حياتنا الزوجية عامرة بالمودة والرحمة والانسجام والتآلف واللي هي بعيدة كل البعد عن هذه الصفات الجميلة اللي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الشهر الفضيل الشهر المفروض النفوس فيه تكون صافية أو نحن تكون دخلنا رمضان ونفوسنا صافية وخالية من العلل والمشاكل اللي ممكن تكون متراكمة من 11 شهر. كلامنا اليوم وحديثنا اليوم عن المودة والرحمة من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع بدبي. حياك الله دكتور ويانا في استديو الأولى.
حياك الله أستاذة سماح وصباحكم جميل يا رب إن شاء الله، وعلى إخواننا وخواتنا المستمعين والمستمعات في هذه أيضا الأيام والأجواء الروحانية الإيمانية في شهر رمضان المبارك. سأل الله جل وعلا أن يكون شهر خير وبركة علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وسأل الله جل وعلا أن يتقبل أيضا منا ومن الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. وشكرا لكم أيضا على دعوتكم الكريمة، وأنا من هذا المنبر الإعلامي أشكر لك أيضا أستاذ سماح ولبرنامج أيضا الكريم الاعتناء دائما وأبدا بطرح هذه القضايا الاجتماعية، وأعتقد أن الإذاعة الأولى دائما وضعت على عاتقها تحمل المسؤولية الاجتماعية التي أعتقد بإذن الله جل وعلا سيكون لها أثر وأثر كبير على مجتمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فشكرا لي الإذاعة الأولى.
شكرا لك يا دكتور على تلبية الدعوة، وحقيقة برامجنا ما تكتمل إلا بك وبضيوفنا اللي ينشرون الوعي والإرشاد الأسري للمستمعين.
الله يحفظكم. الله يحفظكم.
دكتور، بداية سبحان الله الدراسات النفسية الدراسات العلمية في علم النفس تقول أن الزواج يحقق نوع من الاستقرار ويساعد على خفض نسبة الاكتئاب عند المتزوجون، وعلى العكس الصحيح ارتفاع نسب الطلاق أو العزوبية تسبب الأمراض اللي هم يعني ما دخلوا القفص الزوجي هذا.
لا أنا أكد على هذه الدراسة، أكد أقول العزابية الله يعطيهم الصحة والعافية يعانون صور من الاكتئاب وتعبانين، وإن شاء الله يتزوجوا ما بعد رمضان الله يعطيهم الصحة والعافية
إن شاء الله.
وأولهم إن شاء الله مخرجنا ومعدنا الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله.
إن شاء الله الله يفرح الجميع.
آمين يا رب العالمين. أنا في الحقيقة أستاذة يمكن حينما نتحدث دائما عن عقد الزوجية يعني يمكن الآية العظيمة أنا أقول تفي لنا من عن عشرات بل مئات الدراسات وكلام الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديث. لما سمى الله جل وعلا الزواج آية من آياته العظام الدالة على وحدانيته جل وعلا، قال جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله جل وعلا في هذه الآية يعني أشار إلى هذا المعنى المباشر على أن الزواج والارتباط وهذا الكيان وهذه الجسدين وهذه الروحين في وقت واحد، هذه من الآيات الدالة على عظيم وحدانيته. وأنا أذكر أيضا يعني ما أنسى عشرات بل مئات الزواجات التي أبرمها يعني بسأل الله أن يمن على مجتمعنا بالاستقرار. أسأل بعض الأزواج يقول لي: دكتور سبحان الله، هذه المرأة اللي ارتبطت فيها ما كنت أعرفها ولا تعرفني ولا شفتها ولا شافتني هي في مكان، ما بس التقينا رؤية شرعية عادية، ويعني كثير تعرفون الحين نسميه زواج تقليدي في مجتمعنا يعني أيا كان الحين تم الارتباط. قال: دكتور سبحان الله، وكأن هذا المليت ولا هذا المأذون اللي البيت ويعقد من يوم نوقع الورقة، يقول: دكتور ما أعرف الأمور تتغير سبحان الله. هاي الزوجة يقول ما بيني وبينها رباط قبل الزواج، ولا هي من يعني واحد يقول يمكن من رحمة، يقول لا بيني وبينها رحم ولا أعرفها ولا نعرف بعض. سبحان الله بمجرد كتابة هذا العقد يقول أشعر هي تمرض، يقول أنا أتعب يعني، يقول حالتي فلانة مريضة، زوجتي فلانة كذا، يصيبها هم يرجع لي هذا الأمر، أمور حياته يعني تمر عليها بعض التحديات كأنها تمر علي، والعكس تقول لي: دكتور ما أعرفه ولا مر علي ولا شفته ولا من أهلي. سبحان الله، هذه أرواح، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلا شك أن الزواج والارتباط المقدس العظيم الذي سماه أيضا في القرآن العظيم أحسنت بالميثاق الغليظ، وهو الحبل القوي الشديد الممدود، قال الله جل وعلا في القرآن: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا شك أن هذا العقد وهذا الرباط مقدس في ديننا العظيم بل وفي مجتمعنا كان ولا زال، وله أثر عظيم على القلب وعلى الاستقرار. وأنا أؤكد نحن مع نشر الصور الإيجابية والتفاؤلية في مجتمعنا، الزواج يمكن البعض يسميه يعني فيه من التحديات الشيء الكبير، أو دكتور بندخل قفص الزوجية أقول لا هالقفص اللي كلهم يبونه الله يعطيهم الصحة والعافية، فيه من السعادة الذهبي أنا أقول من الارتباط الإيجابي من الحياة. وسبحان الله كم من المتزوجين وما أكثرهم أنا أقول وهم يحدثوني، وأذكر لكم مما سمعت على مدى 13 سنة الماضية في مكاتب الإرشاد، أسمع هذه الكلمة: يا دكتور كنت عايش، أنا ما أقول أيضا بعض العزابي جزاهم الله خير، كنا نمزح ونسولف معاهم، لكن يقول: دكتور يعني أفكر حينما أرجع لي من بعد العمل والوظيفة، يقول دكتور عندي أسرة أولاد أنا أعيش لهم، يعني أعيش
في رسالة.
يقول دكتور في رسالة، في هدف وضعته في حياتي، أني أطلع الصبح وأرجع بعد العصر ولا بعد المغرب، عندي ارتباط، عندي أسرة، أتعب وأكد وأرعاها وأقوم على رعايتها والاهتمام بها، وبعدين ولدي شو حفظ وشو درس، في تحمل في. أنا أكرر هذا المعنى، يعني دائما إحنا نقول بالعامية وإذا عندكم مشروع تهتمها اللي يبدح ما يقول أح، تبى أسرة وتبى زوجة وتبى أولاد وأمورك طيبة وأنت سهالات، لازم ما تتعب، لازم في كد، في تعب، آبائنا وأجدادنا تعبوا. هذا إذا أردت أنت أسرة، ها، وإذا أردت زوجة معاك وتسمر معها وتطلع وتي وعندك أولاد وتفرح فيهم وتشوفهم يكبرون قدام عينك، إذا حبيت. وأنا أقول لبعض العزاب إذا ما حبيت بعزابي بعد برأيك كيفك، نحن ما نجبر أحد على الزواج أبدا إلا الزواج، كل شيء نجبر فيه الناس إلا الزواج. أنا أقول هذا الرباط المقدس له وقع عظيم على القلب وعلى النفس. وكم من الشباب وما أكثرهم الذين عاشوا لسنوات من غير تحديد أهداف ولا وضع استراتيجيات في حياتهم، ولا أيضا أشرت أستاذ سماح يحملون رسائل أيضا في حياتهم، سبحان الله بزواجه وارتباطه يقول لي دكتور كأنني كنت عايش هكذا في صحراء قاحلة، الحمد لله أموري تنظمت ورتبت حياتي. وأنا أقول من رحمة الله في بعد الله رزقه حرمة طيبة مواتية له، ها، عندها من التخطيط الاستراتيجي لحياته ولحياته، وجزى الله خيرا. بعض أخواتنا أنا أقول لما شاهدت في هذا الزوج جزء من التفريط أو التساهل في بعض القضايا أخذت بيده. هكذا هو هذا الرباط العظيم يجتمع الزوجان فيه من البداية، والنية فيه أن يتعاونان على قيام هذا البيت على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى رضا الله. إذا وضع هذا الهدف منذ البداية وكانت الرسالة واضحة، ثقي تماما يا أستاذ سماح بأنه حتى ولو حصلت مشكلات وتحديات وطبيعي أن تحدث، أنا أقول لن يتجاوز إن شاء الله اليوم أو اليومين أو الفترة الوجيزة، ثم تتعالج هذه القضايا وتبدأ سفينة الحياة بالإبحار على بر الأمان.
يعني هو من الطبيعي جدا أن تصير الخلافات في الحياة الزوجية، ومثل ما ذكرت أنها ما تمتد مثلا ليومين أو ثلاثة أيام، ولكن تكرارها دكتور أيضا طبيعي؟
تكرارها، أنا أكرر المشكلة كثرة وقوعها وتكرارها هي مؤشر بأن هذه القضية لم يتم علاجها. يعني الأسرة أحيانا، بعض الأسر دائما ما أكرر هذا المعنى، تعالج بعض الأعراض ولا تعالج الأمراض من الجذر. يعني الأسرة عندها دائما ما أكرر أنواع من المشكلات تمر عليها، يظن الزوج أحيانا بطبطبته وسكوته وتغاضيه، أحيانا أن أقول التغاضي عن بعض الهفوات الواقعة هذا واجب، وهذه من أسس القيادة الأسرية الصحيحة في الأسر الناشئة، لكن مع ذلك هناك مشكلات يجب أن توضح فيها المعاني حتى لا تتكرر مستقبلا. إما أن تكون لغة الحوار غير واضحة أو الرسالة غير مفهومة أو المشكلة سواء من الزوج أو من الزوجة، أو أن هناك عوامل مشتركة أيا كانت مؤثرة سلبا على هذه الحياة، وبالتالي يقعون مع تكرار هذه الأخطاء. هناك هفوات قد تتكرر، لكن أنا أقول مع ذلك يجب أن نتصف نحن كزوجين كشريكين في هذه الأسرة في هذا الكيان بشيء عظيم وكبير جدا بجانب سعة الصدر والتغاضي عن هذه الأمور. وأكرر دائما كلمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي سفيان لما قال ثلث العقل في التغافل، ثلث العقل في التغافل.
نعم. فاصل دكتور، مستمعينا فاصل وبنرجع نكمل بالمودة والرحمة، تريونا
خطارنا.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
تحب تشارك في الأعمال التطوعية لتضيف لك الخبرة العملية؟ مبادرة هيئة تنمية المجتمع لتقوم على مساعدة فريق إدارة التمكين المالي في الهيئة والمساعدة في إدخال البيانات تمنحك الفرصة لزيادة خبرتك العملية. للتسجيل في هاي المبادرة عن طريق تطبيق دبي فولنتير.
للخير معاني غير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أعطيناك
الأولى
منكم وفيكم.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
ايش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا ابوي ما حصلت مكان اوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
افا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
سلطان شلة كل وبتلقى فقرة على الباب، عطهم اياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم امس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيختي شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين 2 وقت العطنة، وترمون تسمعون الإعادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم
الخير. حياكم السلام.
يا حي الله.
هلا ابوي. هلا.
خطارنا.
حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، وما زلنا مواصلين حديثنا وموضوعنا عن المودة والرحمة في الحياة الأسرية من خلال لقائنا مع الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع دبي. مرحبا يا دكتور.
مرحبا أستاذ سمع.
دكتور فسر لنا معنى كلمة مودة، لأن وايد أسمع تفاسير في برامج دينية كل حد يفسر مودة بمعنى، حد يقصد بالمودة العلاقة الزوجية ما بين الاثنين، والرحمة لهم الأبناء. أنا سمعت أحد التفاسير، فشو المعنى الأدق للمودة؟
أحسنتي. هناك بعض الكلمات أستاذة سماح احفظيها، إذا فسرت ضاعت. هناك بعض الكلمات إذا فسرت ضاعت، ومنها أنا أقول على سبيل المثال الحصر كلمة المودة اللي هي مشتقة من قضية الود وهي المحبة. يعني حينما نفسر كلمة المودة أو المحبة أيا كان المعنى، دائما ما يسألوني دكتور ماذا نفسر كلمة الحب، أقول لهم كلمة الحب على سبيل المثال من الكلمات الفضفاضة التي تحمل في اللغة العربية المعاني. يعني إذا أردنا أن نصفف المعاني خذيها، نذكر المحبة والمودة تعني الصدق، المحبة والمودة تعني الوفاء، المحبة والمودة تعني الرحمة من جزئياتها، المحبة والمودة تعني التواصل، المحبة والرحمة، المحبة والمودة تعني أيضا جزء من معاني التغاضي والتغافل. كل هذه المعاني تندرج في هذه الكلمة الوحيدة في اللغة العربية، وهذه من جماليات اللغة العربية. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في القرآن من معاني الزواج قبل أن يذكر هذا المعنى، قال الله جل وعلا في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال الله لتسكنوا إليها. وهذا السكن دائما ما نكرر الذي ذكره الله في القرآن يتبادر إلى الذهن أحيانا بعض من يقرأ هذه الآية في القرآن أن المراد به السكن المعروف، السكن الذي هو السكن المادي. حين نقول من جماليات اللغة ومن كلام الله جل وعلا العظيم أن هذا السكن يقصد به النوعين، السكن المادي وهو مهم ومراد في الحياة الزوجية، والسكن المعنوي الذي هو أهم أيضا كالقاعدة المتينة لهذا المعنى. فالمرأة تحتاج التواصل والكلام الطيب والفعل الجيد والسكن المادي والصرف والنفقة والمراعاة وإعطاء الوقت والاهتمام، كل هذه المعاني كلها تريدها الزوجة والعكس أيضا يريد جزء من هذه المعاني الزوج. ولهذا أكرر أن هذه البيوت تبنى الله وجعل بينكم مودة ورحمة. الفرق ما بينهما في هذا المعنى وقد أشار له في أثر عن عمر رضي الله عنه حينما قال وأي البيوت التي تبنى وأين البيوت التي تبنى عن الحب، بمعنى قد يفتقد في بعض البيوت أنا أقول صور من المحبة والانسجام، لكن الرحمة التي أشرت لها يا أختي سماح في هذا المعنى بوجود الأبناء بوجود الذرية بوجود الترابط العام الاستقرار إن صحت العبارة نسميه في علم الاجتماع العام، وإن كانت صور المودة في بعضها مفتقدة وأنا أقر بهذا المعنى لا يخلو بيت من هذا الأمر، لا بقاء بعض البيوت ونحن شهدنا منذ سنوات طويلة ولا زلنا نشهد أن بعض البيوت تفتقر لبعض مباني المحبة لكن صور الرحمة والتواصل الإيجابي موجود فيها. أنا أقول وهذا ما يحمله الأب وتحمل أيضا الأم في قلبها أنها لا تفكر في مصلحتها هي الوحيدة، إذا أرادت أو إذا وقعت المشكلة تفكر بهذا الكيان الأسري كيف تحميه كيف تحافظ عليه، ما هي مسؤوليتها كزوجة، ما هو مسؤوليته هو كزوج، ألا يفكر في مصلحتها الشخصية بغض النظر هذه الأسرة تستقر أو لا تستقر، نحافظ عليه ولا ما نحافظ عليها، الأولاد يتشتتون ولا ما يتشتتون. لا، أنا أقول جعل الله في قلوب الأمهات المرأة العاقل الدينة الخير اللي تخاف الله حتى لو وقع بينها وبين زوجها أنا أقول فجوة أو جفاف أيا كانت في جانب العاطفة أو الود، مع أن هذا المفروض ما يقع أنا أقول، ونجاهد ونبذل ما نستطيع في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيحة، قد تستمر الأمور لكن المرأة العاقل أيضا تفكر بأن الرحمة أيضا موجودة في هذا البيت، لا التقصير مو موجود بصفة عامة، حياتنا ممكن تمشي لا ممكن تمشي، قد لا تحصل على هذا الكمال الذي تريده لكن أنا أقول تندرج لمرحلة المقبول أنها تمشي. ليست كل البيوت، أنا أقول دائما ما أكرر للأسف الشديد بعض الأزواج وبعض الزوجات أحيانا تبدأ بالمقارنة والسماع في بيئات العمل ولا في الجامعة، هاي لكلهم عايشينهم سعداء وهاي لكلهم عايشينهم مرتاحين، أقولهم لا تدركون، نحن نستمع ونرى ما يعيشون هؤلاء داخل بيوتهم، أنا أقول الكثير والكثير من البيوت تعاني من بعض المشكلات لكن الحمد لله الكثير من أخواتي صابرات محتسبات والكثير أيضا من زملائنا أيضا تمر به معضلة لا يتحدث بها، مو بكل الناس على طبيعة الفضفضة والحديث، ما شاء الله بعض خواتنا اللهم بارك من يوم يتلها مشكلة والظن أن ما حد عندها دكتور مشكلتي أنا كبيرة وما لها علاج، وأنا أقول اللي شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، أقول لا الإنسان يستحضر نعمة الله عليه وأن الله من عليك بالزوج وبالولد وبالاستقرار، هذه الإكثار أنا أقول الإكثار من حمد الله الإكثار من التفاؤل بالخير الإكثار من ذكر نعم الله العظيمة على العبد والله لها أثر على القلب. ولهذا الحقيقة من الجنايات التي تقع فيها بعض الأسر والبيوت يعني كثرة التشكي والتبرم ليل نهار بعض الأسر، وأنا أقول سواء كانوا من يعني الأزواج ولا الزوجة، بعض الأزواج من أول ليلة زواج أنا مبتلش وأنا تزوجتها وهذا الزواج اللي قلتوا لي عليه وما أعرف شو دخلني هذا وليش أنا ارتبط 24 ساعة وما أعرف ليش حريم الناس زينات واللي حرمتي أنا كذا، وما يخلي لا بين إخوانه ولا بين خواته ولا بين أبوه وأمه ولا بين أصحابه ولا جميع الناس تسمع، يعني أنا أستغرب من بعض الشخصيات أقول يعني كلمة خير وذكر والحمد أحمد الله يعني يكفيك أن الله شرفك وعظمك وارتبط هذا اللي يتمنونه ويدفع ويجمع المبالغ حتى يتزوج ما عنده، والعكس أيضا للأسف الشديد أنا أقول مو بعض خواتنا الشكاية وأنا ليش هذا الزوج الله عطاني، والناس أقول احمدي الله بعض خواتك مسكينة 30 ولا 40 تتمنى، أنا أقول بعد دكتور مو زوج نص زوج بعد راضي فيه زه الله خير ها، لكن أنا أقول تحمد الله تزداد الله، نحن ما نقول أن تعيش على خطأ ولا على غلط مع زوج لا، لكن أنا أقول القلب الذي يحمل الرضا بمقدور الله القلب اللي يعيشه سعيد، أنا أقول والأمر الآخر نحن دائما في العلوم الاجتماعية ما أعرف نحن دكاترتنا درسوها نظري ليش نحن ما نأخذها نتكلم عن مراحل من التأقلم والتكيف مع المشاكل اللي معانا، ليش نحن نوصل لمرحلة أي أمر يجينا على طول ما نعرف كيف نتصرف مستنفرين وما مستنفرين والأعصاب مشدودة وخلاص على طول أول ما نهدم هذا الكيان كله الطلاق هو الحل الأوحد وننفصل أحسن ونرتاح، كأن سبحان الله هذا البيت ما وجد إلا للطلاق، يعني بعض الأسر يقول ما تزوجت إلا عشان طلق. وأنا اللي يزيد عجبي يا أستاذة سماح وأنا أذكرها ونحن في شهر فضيل سبحان الله يمكن أشرتي في مقدمتك. وفعلا أنا أقول شياطين الإنس والجن، في شياطين من الإنس ومن الجن، لا عندنا المصيبة في شياطين الإنس بعد فهاي المصيبتين هاي. في رمضان الجو هادي والنفوس تتحمل الحمد لله، ويصير ما يصير لكن سبحان الله القلوب معلقة بالله. وهذا يدلنا عن أن البيوت إذا كانت بنيت على طاعة الله ومحبة الله أن الله يكتب لها الرضا سبحان الله. أنا أتأمل أن أقول مكاتب الإرشاد هاي لي حتى سوقهم شوية تعبان في رمضان، ها يقول دكتور ما عندنا زباين، أقول أحسن قال دكتور ما عندنا زباين في رمضان الناس هادية، هذا شيء إيجابي.
حلو.
يعني أنا أذكر وإحنا نتكلم عن كثرة التشكي والتبرم مع المحافظة على هذا الكيان صور المحبة، يعني ما يصير اليوم إنسان أن أقول تزوجت من أسبوعين عقد زواج أسبوعين، ولا شاب من أسبوعين يقول دكتور أنا أحس أن حياتي ما بتستمر. لا إله إلا الله، يعني ما يعني هذا السؤال أستاذ سماح يعني خير شو صار بتشوه الموضوع الكبير اللي ما لا دكتور يهيني إحساس غريب. أنا أقول حياتنا متى بنيت على أحاسيس عشان نحن يعني أنت الحين هذا الشيطان اللي يالج في بالج ووسوسلك في نفسك وهمك. قالت لي وكلمة ما أذكر لأحد دكاترتي في الجامعة درسني، قال الذي يضع في نفسه أن حياته لن تستمر لن تستمر فعلا سبحان الله، هكذا قالوا قديما البلاء موكل بالنطق. سبحان الله. يعني الإنسان يكتب على نفسه البلاء والشقة يعني يستبشري خيران وإن شاء الله، لا لا دكتور أنا حاسة حياتي أنا انفصل الحين أحسن، هو بعد يزال الله خير ما يقصر دكتور، لا 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 أنا حاس فيني ضيجة، أول ما يتصل بحد يقول دكتور أنا فيني ضيجة، قلت لا أمورك الشهالات هذا الشيطان يعينك أنت وتوه معرس جديد يقول لك عيش عزابي. قال دكتور والله أحس أني تعبان، قلت له بنت الناس قالت لك شيء. سبحان الله، يعني بنت الناس قالت لك شيء غلطت عليك صار شيء؟ قال لا دكتور والله ما استغل شيء. وصدقا أستاذ سماح يقول لي قلت يعني لا قالوا لك شيء لا هي ولا أهلها وناس طيبة، وروح يقول لي بعد ما شاء الله على البنت طيبة والناس أهلهم طيبين، قلت يعني أنت الحين بعد أسبوعين تبي تطلقها وليش؟ يعني شو اللي يجبرك أنت؟ قال له والله أحس أني لا الحين أطلقها أحسن من بعدين، لا أقول أنا أقول له لا تطلقها لا الحين ولا بعدين. يعني خل عندك من الشجاعة ومن المثابرة ومن الإصرار ومن الحياة عيش معها كما أمر الله. يعني ما تكون عندنا إن شاء الله أنا أقول البعض يعني عنده من شوية الوساوس والقلاقل مع حياته، الله يستر. أنا أقول الله يعين بعض خواتي ولا الله يعين بعض أخواني أيضا، ولا أحيانا تجي يعني نزغات شيطانية في قلب الإنسان يكون للحياة. هكذا علمونا أبانا وأجدادنا في الحقيقة، وأنا إذا عدكم إذاعة تراثية أصيلة أنا أقول نحن نرجع لعادات أبانا وأجدادنا، تحملوا مشاق الحياة الأشهر الطويلة في التعب والكد والعمل والجهد، وتحملوا مشاق الحياة نحن نتحملها. يعني الواحد منا أنا أقول يرجع يشوف حياة أبوه وأمه كم تحملت الوالدة وكم تحمل الوالد من الوالد. والله إني أشهد في صور في ذهني أقول لو كان مو ربعها ولا عشرها ولا 1% منها أحينه أقول 3/4 اللي عندنا طلقوا من زمان. لا أنا أقول عندنا إن شاء الله من الصبر ومن العلم، ونحن نتكلم هاي الأجيال السابقة ما كان عندها علم مكتوب ولا أكاديميات تنظر ولا جامعة، والله ما عندهم على الفطرة لا لا ولا برامج ولا إذاعة ولا كان عندهم ولا كان عندهم يعني من الفطرة السليمة والعلاقة بالله، والله عندهم من التفاؤل الإيجابية والسعادة الشيء الكثير في قلوبهم.
كم بساطة الحياة دكتور كانت،
وهذا ما نطلبه نحن. يعني أنا أقول أحيانا نحن ترى يعني فعلا أستاذ السماء نحن نعقد بعض الأمور وبعدين نقول تشربكت وما نعرف كيف نعالجها. يا أخي تبسيط الأمور في يدك، ودائما أعظم ما يحمل الإنسان الفأل الحسن التفاؤل الحسن بحياته المستقبلية. وأنا أقول أنا أقول هذا الكلام أيضا ما يحتاج ما في حياته الزوجية حتى في حياته المهنية
صحيح.
بعض حتى في حياته الجامعية في الجامعة 3 شهور هنا يدرس هذا المساق، 3 شهور راح التخصص، 4 شهور راح، 5 سنوات هو يدور تخصص يدرس فيه الله يعطيه الصحة والعافية. ما يصير في حياته المهنية هالوظيفة ما كمل فيها 3-4 شهور. أنا أقول حصل وظيفة أحسن ما بمشكلة، لكن تبني خبراتك المهنية وتحديات الحياة كل ما تجي. وأنا ألاحظ وأنا أقول إحنا نذكر في الزواج يدخل عليهم مشكلة في بداية حياته، ونحن نتكلم عن صور المودة والرحمة وتحمل المسؤولية تستوي مشكلة حتى في فترة الملكي. يعني نقول أحيانا مكان الكوش العرس الأهل يختلفون، يعني اللي أيام متتابعة دكتور أنا 4 أيام مبراقت ليش خير جل. يعني أنا أحيانا بسط عليهم دكتور عندي مشكلة عويصة، كل هدى من نفسك، لأن أنت كل ما شاد على نفسك كل ما ذهنك ما تعرف كيف تتصرف كيف تتكلم تفكر. كيف تفكر كيف تعالج هاي القضايا. فرسالتي للخوات حياتنا ثقوا تماما إخواني إخواتي المستمعين، والله إن حياتنا أجمل من ذلك بكثير، ونحن بعد ثقتنا بالله واعتمادنا وتفويض الأمر إليه بيدنا أمور إن شاء الله بأن حياتنا هي أسعد ونحن مقبلين على حياة مستقبلية أجمل بإذن الله جل وعلا. فالاعتناء بهذا الجانب أعتقد وجانب الفعل الحسن والإيجابية والتفاؤل هذه من أسس المحافظة على هذا الكيان الأسري. ومن لا يحمل في قلبه جانب التفاؤل بحياته المستقبلية أعتقد أنه لن ينجز كثيرا ولن يصل لمرحلة هو يريدها.
كيف نتخلص من الوساوس دكتور في حياتنا الأسرية؟
يعني يمكن باب الوساوس تطرق من نواحي كثيرة نفسية واجتماعية وشرعية، لكنني ما وجدت من علاج أنا أقول إلا الحزم مع النفس والبتر. يعني في أشياء وساوس خواطر، ولهذا يقولون هي خاطرة، هم في القلب ثم خاطرة. وللأسف الشديد بعض هذه الخواطر تصل مرحلة بالنفس إلى أن تصبح حقائق مسلمة في بيئة عمل، في بيئة دراسة، في حياة زوجية مع زوجة. لا زوجتي ما تنفع لي، يبدأ هي كهم في قلبه ثم كخاطرة، ثم يبدأ الشيطان يزينها في قلب زيادة ويعطيه بعض العوامل عليها. يعني بعد ما شاء الله بعضهم يسوون كوكتيل يعرفونها ويضبط الأمور، ما يستوي أسبوع يمر علي لا أنا متأكد هاي الحرمة ما تنفع. أحيانا أسأل عن حقائق ملموسة، عندك في شيء صار؟ لا دكتور أنا سمعت وقال، ويمكن ويبدأ تملأ صور من التحليلات والاستنباطات الغير صحيحة في وقتها. الحل أنا أقول كما قال الله في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال الله فاستعذ بالله أحسنتي. أبدا، قال الله في القرآن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكر الله، رجع إلى الله، قطع هذا الباب، أعوذ بالله من الشيطان. إيش الأفكار اللي أفكر فيها؟ إيش هاي الوساوس اللي تدخل علي؟ إيش أثرها؟ وبعدين في شيء عندنا نحن نسميه عندنا في الدين العظيم، وهو الركن من أركان الإيمان العظيم، الإيمان بالقضاء والقدر. يعني بعض الناس حتى أشوف عنده يحمل هم 20 سنة قدام. راح أقول دكتور نحن نخطط، أنا أقول مع التخطيط، بس الله يعطيكم الصحة والعافية، التخطيط مو معناه نحمل هموم 50 سنة قدام. لا، بعد 20 سنة زين أولادي وين بيدرسون؟ كيف بيدرسون؟ كيف بيسوون؟ قلت الله يعطيك الصحة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فأنت من النعم العظيمة له عايش في أمن وأمان وعنده وظيفة وجامعة ودراسة وراس ماله بعد ولد واحد، الصحة والعافية، وكثروا النسل بعد اللي عنده ولد واحد. هذا اللي يفكر حق 20 سنة قدام.
ما بيب عيال؟
لا لا ما بيب عيال، مع عيال بعد ما يبغى يتحمل مسؤولية وبيسين يدرسهم بعد باش بيقولون مشكلة بعد.
تمام. هل التوافق يا دكتور والتكامل ما بين الزوجين هما يعني سبيل لتحقيق المودة والرحمة في الحياة الأسرية؟
أحسنتي، أنا مع قضية التوافق والتكامل والانسجام، لكن يجب أن نتفق يا أستاذ السماح في هذا المنبر الإعلامي وإخواني خواتي كلهم، عشان ما يقولون دكتور أنت قلت الإذاعة الأولى. أنا قلت أن الانسجام أحد الأركان الأساسية، لكن وضعوا 100 خط أحمر تحته، أن هذا الانسجام هو ما يأتي بمر الأيام والليالي في الحياة الزوجية. يعني ما في زوجين مروا علي على بعد 13 سنة عمل ولازلت أعمل في هذا الحقل الإرشادي، ما مروا علي زوجين كذا من السماء نزل عليهم أنهم منسجمين من أول يوم وعاشوا حياتهم ما بينهم مشاكل ولا طبايع. يعني لا يظنون، أقول بعض خواتي تشوف بعض المسلسلات وتقرأ بعض الروايات أمورها سهلات، بتحصل فارس الأحلام هذا اللي 100% فاهمنها، وهو بعد ما يحصل دكتور لا والله بحصل. على قولت حد من الزملاء قال دكتور أدور 7 سنوات ما حصل، قلت والله اللي أنت تدور عليها هاي في كوكب المريخ، ما عندنا إحنا هنا ما عندنا إياها. يصير يعني بعض الصفات المبالغ فيها ولا المواصفات اللي الله أعلم وين جاي. هذه حياة، والحياة والعشرة هكذا تعلمناه وإحنا صغار، ها العشرة ما تبنى بالأيام والليالي والتحمل والصبر. يعني الزوجة اليوم متى تنسجم مع زوجة وتحبه وينبني هذا الحب؟ يوم شافت كلام طيب وشافت فعل أطيب عنه، كلام طيب وفعل يعني مرضت، شافها بجانبها، تعال يا أم فلان تعبان وودك المستشفى، سلامات عليك ارتعنت في البيت، شافها محتاجة شيء استوت مشكلة مع أهلها سندها وقف جانبها، مرت بمحنة. هذه الأفعال أنا أقول اللي تبرهن على صدق الأقوال، هذه كلها هي علامات ما يبنى بمر الأيام والليالي. هذه هي المحبة، هذه هي المودة، هذه هي الرحمة التي تأتي، هذا هو التوافق والتكامل والانسجام اللي نتحدث عنه. لا يمكن أن تتحقق هذه القاعدة بيوم أو يومين أو شهر ولا في سنة ولا في سنتين. يجب أن يكون عندنا، أنا أقول مراعاة وكذا على جميع المتزوجين، مراعاة السنن الكونية والفطرية في هذا الكون. إذا أردتم لهذا البيت أن ينسجم يكون عندنا عوامل التغيير. أولى هاي العوامل نحن نتكلم عن التكامل والانسجام، نحن ما عندنا صبر على بعض عشان نتغير ونبغي ننسجم، ما يصير. لا يمكن، أنا أقول لا يمكن لهذه الأسرة أن تنسجم وهو ما يبغى يصبر عليها، ولا هي تبى تصبر على الله. دكتور أنا خذيته واحد من الاثنين ما يتغير حينه ولا ما أبى. ما يصير أبدا. لا يمكن لهذه الحياة أن تستمر. الحل مراعاة سنة الله في أمر التغيير. تغيير بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى حسن أسلوب، بحاجة إلى وضع خطط وأهداف، مثل أي تغيير. يعني هذه حياة زوجية فيها تغيير. طيب التغيير في مجالات أعمالنا والإبداع فيها تماما يمر بهذه المراحل. أتظنون تقبل النفس للتغيير؟ دائما أقول لإخواني أخواتي مستمعين جميعا، أتظنون التغيير سهل على النفس؟ ليس الجميع يتقبله. وأنتم إخواني أخواتي تدركون هذا المعنى، بأن قضية تقبل النفس لعوامل التغيير الموجودة، وخاصة نحن نتحدث عن سنوات عشرة، يعني ما تطلع الزوج على حياة زوجة لا يعلم أحد إلا الله أبدا، وما يطلع الزوج على حياة زوجته لا يعلم أحد عنها إلا الله جل وعلا. فالحياة أعظم وأسمى من ذلك، وهذه الحياة إذا وضعت مرت بهذه المراحل، حتى لو كانت عبارة عن عواصف وفيها من التحديات والمعوقات والمشكلات، تكون أنا أقول هذه الشجرة إن شاء الله المثمرة الطيبة أشد ثباتا مع مر الأيام. كل ما يستذكرون بعد سنوات من حياتهم، تذكر يا أبو فلان يوم مرت علينا الأزمة في سنة 2000 وكذا، كيف تواجهنا وكيف يلسنا وحلنا. وأحيانا بعض الأزواج يقول لي دكتور أنا وزوجتي أجلس أتكلم عن 5 سنوات نضحك على بعض، نقول كيف سبحان الله كنا شوية شدينا، وبعدين كيف تحملنا، بعدين كيف مشينا. وهذه من جماليات الحياة، أن هم الاثنين واجهوا هذه التحديات، وهم أيضا في المعترك يأخذون جزء من النصائح العامة.
يعني أهمية الصبر على الطرف الآخر في الحياة الزوجية. مرات حتى الصبر ممكن يكون الإنسان زين وهي زينة، ولكن في ظروف مثل ما ذكرت تعصف بهم تكون مسوية مشاكل أو رباك في الحياة الأسرية. نكمل هالنقطة لكن أقول فاصل ونواصل بالمودة والرحمة مستمعين الكرام.
خطارنا فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط المزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
الجموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
الأولى 107.4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله. حياكم السلام.
يا حي يا
هلا أبوي.
خطارنا.
حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، ونجدد التحية بحديثنا عن المودة والرحمة، ما زال متواصل من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع بدبي. دكتور كنا نتكلم قبل الفاصل نمرات الريال زين والنعم فيه، والبنية زينة والنعم فيها، ولكن مثلا تمر بالزوج بعض الظروف يعني تأثر على الحياة الزوجية، مثلا هو تكون عنده ضغوطات معينة، فهي محتاجة أن تكون صبورة معاه، هي ما بين الصبر وعدم الصبر. كيف ممكن تحقيق الانسجام والقدرة على التحلي بالصبر في المشكلات؟
أحسنتي. عندنا يعني في الحقيقة معنيين أبغي أشير لهم. الأمر الأول تكلمت يمكن عن الظروف المحيطة بالزوجين سواء كان زوج أو زوج. وأنا أريد أن أفصل هذا المعنى كالتالي، أقول لإخواني أخواتي المستمعات، الظروف على نوعين، أو الطوارئ، حين يسمونه اليوم في الجامعات يدرسون علم إدارة الأزمات والطوارئ، ومنها على الحياة الزوجية. على فكرة هذه من الجماليات الجميلة تدرس في هذه المشاقات في مرحلة الماجستير وما فوقها. إدارة الأزمات والطوارئ منها ما هو في الحقيقة أزمة أو تحدي طارئ، وللأسف الشديد دائم. الطارئ هذا في الحقيقة له منهجية علاج ووضع معين، وما عندنا مشكلة معاه لأن طارئ ويزول. المصيبة في بعض البيوت والأسر أن الطارئ يصبح دائم مستمر، يعني طول حياته
تأبيده.
أحسنتي، تأبيده فعلا، يعني تأبيده بكل ما تحمل سجل مؤبد. ها يعني بعض الخوات تعاني من زوج يقول أنا عندي ضغط في العمل مثلا، هو ياريت لو ضغطه في العمل مثلا شيء أنا أقول ساعتين ثلاث، يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، هي بعد تصبر. لكن طول حياته هو عايش للأسف الشديد، أنا أسميها، هو بوجهة نظري يسميها ضغط عمل، أنا أسميها لا، عنده فقه الأولويات وترتيبها، وأن عمله لازم يأخذ مقدار، وبعدين أسرته، بعدين زوجته وأبنائه إلى آخره. هو هذا الترتيب ما عنده، هو عنده إثبات الذات والقراءة على المجتمع، وبعدين أبغى التورة، بعدين أبغي المنصب اللي بعده، بعدين أبغي، وهو عايش على حياته سائر هالمسير، وهو ما يعرف، وهو متجه هذا المسير التصاعدي في حياته المهنية. لكن أحسنتي، في جوانب أخرى أهملها أو قصر فيها، وبالتالي يتساقطون الوحدة تلو الوحدة عنه، سواء بأبنائه أو زوجته أو أهله أو أرحامه أحيانا، أيا كان. فأنا أقول لا، الواحد من يخلي هذا الظرف الطارئ، نعم أنا مع الظروف الطارئة تمر على، والمرأة العاقل اللي تقدر هذا الظرف. ما تيلي زوجي تبغي حياة مستقرة واجتماعية آمنة، وليش يصير الزوج تمر عليه أزمة، عنده طارئ، عندهم مشروع، عندهم برنامج، عندهم يصير يعني شيء، يعني ليس بدائم مستمر، لا منقطع لفترة. الواجب عليها أن تتصبر على هذا الأمر. والعكس أنا أقول الزوجة مثلا أول بداية زواجهم، أنا أكرر هذا المعنى، تكون مثلا طالبة وهي موظفة، فالزوج أنا أقول تحمل، تبغيه باكر تبغى توظف وتساعدك في الجوانب الاقتصادية على سبيل المثال في البيت مثلا، تحمل. دكتور لا، زوجتي الصبحي موظفة وبعد المساء تروح الجامعة، يعني متى تجابلني؟ قلت أنت ماخذنها وتعرف هذا الوضع كله، وتعرف أنه في تحدي، وتبغيها أنت تتوظف فيما بعد، وتبغيها أن تساعدك، تتحمل جزء من هذا التقصير. أنا أقول مع أن هذه رسالة أيضا للأخوات، مو بأنها هي تقصر، لا، أنا أقول يحدث شيء من التقصير طبيعي، تتحمل مسؤوليات كثيرة جدا. الحل هذا طارئ، لأن عبارة عن شهر شهرين سنة سنتين، والأمور تتعالج ترجع لنصابها الصحيح. لكن أن ينتقل هذا الطارئ إلى دائم، هني أنا أقول رسالة، نقول لكل زوج قف عند هذا الحد، وأقول لكل زوجة يجب عليك أن تقفين عند هذا الحد، لأن في مساس بهذا الكيان الأسري المبني على المودة والمحبة والرحمة، ونحن لا نسمح لأحد أن يتعدى على هذا الكيان أيا كان. نحن عندنا أولويات في مجتمع الإماراتي، وقيادتنا أعطت هذا التلاحم الأسري المجتمعي المناط الأول. هذه واحدة. سؤال الآخر أو الشق الآخر للسؤال دكتور، كيف ممكن؟ أنا أقول الصبر من كلمته حبس النفس، فيه من القساوة والمرارة شيء الكثير، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حينما قال ومن يتصبر يصبره الله. يعني دائما دكتور كيف أصبر؟ أقولها شوف عاقبة الصبر إلى، يقول لي إلى خير. أقول عاقبة صبرك عليها تتغير، عاقبة صبرك على وظيفتك أني بترقى، عاقبة كذا أن حياتي بتتحسن، عاقبة أني أدرس وأسير الصبح الكلية وأرجع أني بتخرج بتوظف، عاقبة أني عندي مسؤول مدري أني الحمد لله سأنضج وأتجاوز هذه الأزمة. انظر إلى عاقبة الصبر، وبالتالي ولا شك أن هذا الأمر أيضا مستمد من الله، بتوفيق من الله وعنايته. ولهذا أيضا الإنسان يكثر ويلح الله جل وعلا في الدعاء بأن الله يكون أيضا، أنا أقول يعني من اللي يحملون في قلبهم شيء من الحلم ومن الصبر على الناس ومن. ولهذا لما جاء في حديث الوفد قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، قال الحلم والأناة، الصبر والتصبر والأناة وعدم الاستعجال. هذه الصفات إذا أردنا لهذه البيوت أن تستقر، وأن نحافظ على هذه الكيانات الأسرية، وأن نحافظ على هذه المعاني الجميلة اللي قاعد نتحدث عليها اللي هي المودة والمحبة. لا يمكن لأسرة أن تستمر وهي تعاني من العجلة في كل شيء. العجلة الركض المحموم خلف مادة، خلف وظيفة، عدم اعتناء بالأولويات في حياتها. لا يمكن لهذه الأسرة، قراراتها ارتجالية سريعة، أي شيء أي وقت نسوي ما نسوي نجرب، لا، هذه حياة. يعني أي قرار بتتخذ أنت كزوج لازم تعرف أنه لا أثر على زوجتك، على أبنائك. طيب هذا القرار إيجابي ولا سلبي؟ شو تبعاته؟ تفكر برويه وتشاور من تثق فيه، من زوجتك، وتجلس معاها، شيء مؤثر على حياته، وهي أيضا كذلك ما تتبنى قرارات من عندها، والله هاي حياتي الخاصة وأنا كيفي بتخذ قرار. لا، أنت اليوم عندك زوج وعندك ولد وعندك أسرة، لازم تكون في جزء من الانسجام العام، وهذه رسالتي للجميع. التؤدة ثم التؤدة، كم من القرارات في حياتنا الأسرية اتخذناها وكانت في الحقيقة هي مثل ما يقولون القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، لها أثر سلبي على حياتنا. ولهذا هذه من الأسس، الصبر والأناة والحلم. إذا اتصفنا بهذه الصفات أنا على ثقة، ما أشرت إلى أستاذة سماح أنت في مقدمتك حول مرحلة التكامل والانسجام والتوافق، سنصل إليها ولا محالة بعد سنوات من حياتنا إذا كانت هذه المفاتيح أنا أسميها موجودة. أما لا حلم ولا أنا ولا سعة صدر ولا صبر ولا مراعاة سنة الله الكونية والفطرية، طبيعي نحن لن نصل إلى هذه المرحلة.
تعرف دكتور، شو سمعت مثلا واحدة تكون متزوجة متأخر في العمر في أواخر الثلاثينات وفي الأربعينات، تقول نحن بعد عندنا وقت بنصبر، نحن في عمر بنصبر على بعض وبنتحمل بعض.
أنا أقول الزواج سواء كان في الصغر أو في الكبر هذا زواج وارتباط في النهاية. يعني هي تزوجت وهي في العشرينات ولا هي في الثلاثينات، بعدين هذا الريال غريب عليها. يعني عشان تنسجم معه يحتاج وقت. نعم يحتاج، ومو هو كم احنا بنعيش، لكن هل بنستمر ونحن سعداء؟ يعني لا يظن البعض ان عجله الحياه، وهي مشكلتنا استاذ سماح، لدى البعض يظن دكتور يعني يوم احنا بنصبر يعني بنعيش في هم ونكد وحزن وحياتنا بتوقف الجميله ونحن ليه ما نعدي المرحله. لا، حياتنا ماشيه لكن فيها من الصبر يعني على الأواء الدنيا، مو بالدنيا نحن نسير ونطلع ونسافر ونستانس. حتى سفرنا ترى احيانا تينا بعض المنغصات.
صحيح.
السؤال، هل نحن في سفرنا اذا يالنا شيء منغص ولا هم وقفنا عنده وكنسلنا السفره كلها؟ البعض قد يعيش على هذا المعنى وبالتالي لا يستانس لا في سفر ولا في حياه ولا في اسره ولا في دراسه. والبعض ما شاء الله تبارك الرحمن، دائما اقول ها بعض الزملاء يقول ما شاء الله يا اخي انت جت لك المشكله الفلانيه في المطار ولا كلا، لا دكتور هذا شيء عابر وحياتنا مشت. ها يقولون عندنا اللي بعده حياتنا ماشي. هذا المعنى اللي انا اقصده في الاسره. احيانا تجيك عارض، لا تقف عند هذا العارض، لا يعني تجعل همك كله مصبوب على هذا الأمر وحياتك الجميلة تقف. لا، أنا أقول عطى جزء من الاهتمام واصبر وصابر وحياتك تمشي وصحح مسيرتك وعيش. في النهاية هذا المعنى الجميل، مش معناته أنا أقول مرحلة انسجام يعني حياتنا ستقف حتى ننسجم. الانسجام ليس عبارة عن كن فيكون، عبارة عن وقت، عبارة عن أشياء عوامل تبدأ تأخذ، وأيضا هو عبارة عن درجات. يعني درجة الانسجام في هذا البيت 30، البيت اللي بعده 60 70 80، وهكذا هلم جرى، والكمال لله جل وعلا.
نعم بالله. نقطة العقلانية عند الرجل والعاطفة عند المرأة مرات، يعني فهني القرارات ما بين الزوج والزوجة هو يكون عنده أولوية ناخذها من الناحية العقلانية، وهي عندها عاطفة جياشة فتميل للعاطفة. كيف ممكن نحقق التوافق ما بين العاطفة والعقلانية؟
أنا أقول الجميع الله جل وعلا حباه عقل وعنده من العاطفة. الرجل عنده عقل جياش وكبير وعنده عاطفة أيضا، والمرأة أيضا كذلك. وأنا أقول هذا التكامل، وإن كان البعض قد يسميه هي مرحلة من التكامل في الحياة الزوجية، وهذا من الكمال الجميل. يعني ما تعطيه الأم لأبنائنا وبناتنا ما يستطيع أن يعطيه الأب من ناحية العاطفة. والأب الذي حباه الله القيادة لهذا البيت والقوامة على هذا البيت، وهذه من سنن الله الكونية العظيمة والشرعية، أنا أقول لحكمة بالغة. وهذا ما نشير له نحن أن نصل لمرحلة التكامل في قضية التشاور. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، رسول الله، يعني تأملوا معي إخواني أخواتي المستمعين المستمعات، رسول الله المؤيد بالوحي في قصة صلح الحديبية يأمر الصحابة بأن يحرقوا رؤوسهم وينحروا الهدي، ما يمتثل أحد قولا. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صحابا حزن، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة زوجة رضي الله عنها فحكى لها الخبر والأمر، حزن النبي، قالت يا رسول الله أخرج واحلق فسيحلقون وانحر سينحر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه ونحر الهدي، امتثل الصحابة، انتهى الموضوع. أشارت عليه من؟ أم سلمة رضي الله عنها. فأحيانا نحن نؤكد إذا كنا نتحدث نحن عن قضية عقل وعاطفة، نحن نتحدث عن تكامل.
نعم.
عن في هذا البيت نحن نتحدث عن مشاورة في هذا البيت، نحن نتحدث عن تواصل إيجابي بناء في هذا البيت. ما عندنا يعني هو الله استأثر بالعقل يعني هي لا خلاص قراراتي أنا بتخذه. ولهذا أنا أؤكد على هذه المعاني خاصة يعني قد تكون هناك أمور، حتى الأمور الخاصة أنا أقول يعني المرأة لها ذمة مالية مستقلة.
نعم.
حتى المرأة إن كان عندها مال ولا تجارة تجازر بها، وهذا أمر حل الله لها، ما في مانع تشاور زوجها أحيانا يشير عليها في أمر قد يغيب عليها معنى، والزوج أيضا كذلك. يعني أحيانا قرارات مصيرية، وأنا أقول بعض الأمور يمكن الإنسان يتغاضى عنها، قرار مصيري. وأنا أكرر هذا المعنى على إخواني أخواتي المزوجين، بيت بيت ما عندهم إلا بيت وحيد بعد 20 سنة بنو ساكنين فيه، الله يعطيه الصحة والعافية، عشان يشتري مجموعة من الأسهم يرهن هذا البيت. طيب هذا البيت مو لك أنت، يعني لك ولأبنائك ولبناتك، وبعدين تقرر عليه مصير حياة أبنائك وبناتك 20 سنة مستقبلية. على الأقل أنا أقول جلس مع أولادك وحطها في الصورة وقولها 1 2 3 باكر تعرف، باكر لا بقى بيت ولا بقى شيء. وبعدين أحيانا يدخل نفسه في طائلة ديون الله أعلم فيها. طيب هاي المسكينة هي المستضعفة وأبنائي يتحملون اليوم الأمرين 20 30 سنة مستقبلية. أو العكس، أحيانا المرأة في الحقيقة تتخذ بعض التصرفات سواء كانت مالية أو وظيفية. أنا أقول المشاورة شيء جميل، وما في معنى، يعني أقول يعني قالوا قديما ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستشارة إنسان ما يندم عليها، لكن ليش نحن يمطيح الفاس في الرأس ليش ما شاورت فلان والله كان عنده رأي. وسبحان الله يعني تعرفت على أناس وشخصيات في البلد مع رجاحة عقلهم ومناصبهم، وهذا أنا أذكرها من باب الأمانة، ما رأيتهم إلا مشاورين في بعض القضايا، يعني صاحب منصب وعلم وسن وعقل وثقافة، لكن في بعض الجوانب ما يعرف، يمر عليه جانب اتصل بفلان يعرف ما شاء الله عنده خبر، إيه فلان بسوي كذا، أنا استغرب أقول أنت تتصل بفلان، قال هي يا أخي يعطيني من رأي، ويتصل بالثاني يأخذ رأي، ويتصل في كذا عنده موضوع ثالث. يعني سبحان الله أنا أقول الإنسان يتواضع، أنا أقول للجانب اللي عليه، وإذا ما عنده علم يأخذ مشورة الناس يشير عليك، لا تستعجل لا بكلمة ولا بموقف ولا باتخاذ أمر، ويكون عنده من الحلم والأناء اللي فيه المشاورة العظيمة لأهل بيته، هم أولى الناس عليه. ويحز على بعض يعني قلوب بعض خواتنا المتزوجات يقول لي دكتور بعض القرارات المصرية في حياتي ما أعرفها إلا من برا،
أتفاجئ،
يقول أتفاجئ فيه، يعني ريلي أبو أولادي ما يعني ما يقول أحيانا استحي شو أقول للناس، وأنا أقول أحيانا ما أقول إن معاه حق، أقول لا ولعله كان عنده بعض الأمور أحيانا ها ربعين نغطي عليهم وش نسوي بعد لا حول ولا قوة إلا بالله، ها أقولها يمكن ما كان يقصد ونسوا، لكن في الحقيقة هي محقة فيما تقول. يعني قرار مصيري في حياتي، أو العكس الزوج الله يصلحها تتعامل ببعض الأشياء ولا تتخذ موقف، يقول لي دكتورة تفاجئ زوجتي مسوي كذا ولا مخبرتني ولا ما بقولها، يقول بسوي ما بسوين هاي هذا حرج عندي وعندك بسي واتخذي قرارك شي. لكن على الأقل أنا أقول ذوقيا وأدبيا وإنسان كيانين في بيت واحد تبقى الأمور الأساسية لها أثر، وأثر كبير جدا.
تمام، عوامل سريعة ممكن تساعد على تحقيق المودة والرحمة في الأسرة.
أنا أقول التواصل الإيجابي، إشاعة لغة الحوار والإقناع، أسس مبادئ نظريات يجب أن يحفظها الأزواج، أكرر عليها نحن نعاني من جفاف عاطفي، والسببها الأوحد اليوم هو ضعف لغة الحوار والانسجام في هذه البيوت. يجب أن تكون عندنا من الشفافية والوضوح والقدرة على الاستماع، ثقافة الاستماع أكرر عليها، ثقافة الإنصات للطرف الآخر، هذه معاني ندرسها لطلبتنا اليوم في الجامعة، نحن أحق فيها في بيوتنا في أسرنا. الأمر الآخر أنا أقول من صور إشاعة وعوامل إشاعة المودة والرحمة الاهتمام، غالب أن نتحدث عنهم في مكاتب الإرشاد لا يتحدثون عن قلة مال ولا عن قلة وظيفة ولا عن تقصير الزوج فيه، دكتور نحن ما نحصل اهتمام، دكتور نحن ما نحصل اهتمام. الاهتمام تكون عبارة عن رسالة، تكون عبارة عن تواصل، تكون عبارة عن هدية، تكون معانيها وصورها كثيرة، ما بيكلفك شيء، ترى أنت اليوم في وظيفتك في دوامك الساعة 10 دق تليفون على أم أولادك وانت يا السلام عليك يا أم فلان شو أخبارك طيبة حبيت أسلم عليك، حد مستغرب خير إن شاء الله في شيء يعني مثلا غريب، تقول لا والله ما في شيء، ليش في حياته ما تعودت مسكين يتصل فيها إلا سويت الغدا ولا سويت العشاء ولا صغارية نايمين، هذا زين تهتم في البيت، لكن أقول فاجئة بهدية بأمر طلع غير مرتب لها، البساطة اللي أشرتي لها يا أستاذة سماح هذا ما يضفي على الحياة الزوجية الشيء الكثير، بساطة نحن نطالب فيه اليوم الأسر والبيوت، وانتو ياسين كذا مع بعض يا أم فلان ها شو رأيك نص ساعة مر عليك نطلع نتمشى شوي ونشرب كوفي بنطلع بنتمشى وبني شو أثرها نص ساعة ها وما يكلفك بعشان ما تقول ما عندي ميزانية وتعبان شوي
كرك حتى كرك
راضين خواتنا طيبات جزاهم الله خير لها أثر على قلبها وعلى حياتها وترجع البيت وهي نشاط أحيانا بعض خواتنا جزاهم الله خير يمكن أحيانا نشد على بعض الشباب يعني أقول تتحمل مسؤولية البيت والصغار ياسة في درسهم وتحفظهم اليوم والله يعطيها الصحة والعافية وعندها من الأمور العظيمة ودور الزوج تخفيف عنه. أنا أعرف الأزواج أيضا بيئات العمل ضاغطة اليوم ساعات عمل طويلة وأعمال وهموم وبناء ومسكن وفي تحديات أيضا يواجهونها الله يعطيهم الصحة والعافية، لكن التواصل الإيجابي أحيانا والكلمة الطيبة المثمرة، وما يحملون في قلوبهم أيضا من التفاؤل والتغاضي عن كثير من هذه الهفوات والأخطاء الواقعة في البيت. يعني دائما النفوس العظيمة لا تنظر إلى الصغار. لا يمكن أن دائما أقول هذه لشبابنا اليوم، أقول سبحان الله المرأة إذا طولبت بكل شيء عجزت عن كل شيء. سبحان الله أحيانا بعض الخوات تصل دكتور ما أقدر أسوي شيء، تعبت. ليش؟ لأنه يدقق عليها في كل صغيرة وكبيرة في بيته، يعني أمور كذا. وليس أقول من حصافة عقلك ورجاحتك أن تدرك أن المرأة لا تعامل بهذه الكيفية. هناك خطوط حمر للجميع، لا للزوج ولا للزوجية يتعدونها، لكن في أمور في الحقيقة يكون عنده ساعة صدر، والله ما أدري إيش، وكنا بنطلع الساعة 10:30 طلعت الساعة 11. يعني عادي، يعني مو بلازم دكتور زوجتي تتأخر ولين ما تلبس. أقول ثلاثة أرباع الحريم كلهم نفسها، يوم يسمع هو يدرك لا هو حسب زوجتي بس، يعني هي الوحيدة اللي على مواعيدها. قلت لا، أنت عطها الساعة 12 هي بتطلع لك وحدة، فأنت حط ال 12 احتياط يعني. يصير المرأة يعني في لباسها وفي خروجها، ليست كالرجل في سهولة مثلا الله يعطيه الصحة والعافية في 5 دقائق لبس وطلع وسبح لا طبيعته يختلف. لازم يراعي هذه الكيفية وهذه الحياة، وتبدي أنا أقول مع ما يستمع من خبرات إخوانه وخواته، ما يستمع لها من نصائح إيجابية كلها إن شاء الله أثر إيجابي على حياته وحياته.
نعم، ملف المودة والرحمة يا دكتور ما ينتهي في حلقة واحدة، ولكن الحلقة يعني أوشكت على
لا هاي كلها للمعاريس الله يعطيهم الصحة والعافية، خاصة بعد رمضان إن شاء الله في العيد مباشرة إن شاء الله.
فرح الجميع إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
شكرا لك يا دكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع بالبيت، تواجدك معنا في استديو.
وأنا أسعد، وإن شاء الله أيام مباركة علينا جميعا إن شاء الله، وعلى إخواني خواتي مستمعين ومستمعات، وصلى الله نجركم إن شاء الله في الإذاعة الأولى. آمين. وأنتم إن شاء الله في أيام مباركة فاضلة، وعلى جميع إخواني خواتي المستمعين بإذن الله.
إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام، إن شاء الله تكون حلقتنا وفقرتنا يعني قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة وتطبيقات عملية للمودة والرحمة.
خطارنا.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام سيف، مرحبا،
رحمة الله وبركاته، حياكم الله،
مرحبا،
بارك فيكم.
شو عندك؟
أقول حق رمضان يا هلا بالضيف لي يانا. رمضان الكل فرحوبة
والله،
يا الله تغفر خطايانا، طالبينك ربي التوبة.
آمين.
أنت الرحمن مولانا،
نعم،
كل صايم تمحي ذنوبه.
إيه آمين. كل صايم،
كل صايم تمحي ذنوبه.
صح لسانك، ما حيدك أنت تفوتك هاي الأمور.
لا ما تفوت على رمضان بعد.
بعد
نعم.
لا هو ما بينه.
أنا أقول حي رمضان وحي ليالي،
ليالي
شهر المحبة وشهر غفران.
غفران
يا كبر حظه ليلاجيه، فيه التصفد مرة الجان، لتفوتك الحسنات اللي فيه، والحذر لا يغويك شيطان.
هذا هو القول.
بتسمعون هالأجواء طول شهر رمضان ويا سيف بن سليمان وراشد غانم العصري في برزة شعر كل سبت الساعة 10-12:30 الليل على إذاعة الأولى.
يا الله، صايم مو برايمنش، وسير الدوام في هالزحمة بعد، وانت أخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام، صباحكم الله بالخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطك،
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب، طلع مصطك
يكون على التواير.
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابتة، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن أنا أبدأ بطريقة؟
الصراحة بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول أحلى عن اللي قبل.
صباح الأولى ويا سالم محمد، من الأحد لين الخميس، من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى، طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
الأولى
107.4.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. ستة عشر من رمضان.
يا الله الحمد لله، هذا الفطور وسحبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوكن زين، هذيلة ثلاث ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حبوش بسير الدكان وبشتري عشان
تاكل عقب. رمضان في البلاد.
يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام، وقيم ليل الفجر لو العرب نيام. يا ليت تشوف القدر آخر شهر الصيام، ليله عنا ألف شهري بالوافي والتمام. عمري نذرت عمري في هذه الأيام، صوم وقرأت العصري ومواصل الأرحام. يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام، وقيم لين الفجر لو العرب نيام، لو العرب نيام.
أثر طيب ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، بعض أهل العلم ذكر بيت من أبيات الشعر فيه حكمة طيبة جدا. ما هو هذا البيت؟ كان يقول فيه: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وطبعا أحسن من كلام هذا الشاعر كلام رب العزة جل جلاله الذي قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شو معنى هذا الكلام؟ معناه بارك الله فيكم القلب البعيد عن الخير ما يتدبر وايد في القرآن العظيم. وفي قصة امرأة أشار لها رب العالمين في القرآن العظيم، وين هذه القصة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. جاءت واحدة من النساء واسمها خولة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف بأن بيوت النبي، بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بيوت صغيرة وبيوت ما كانت بالوسيع، بالبيوت الوسيع. فهذه المرأة جلست تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت ما فيه صراخ ولا فيه رفع صوت، حتى عائشة تقول: إنه لا يخفى علي بعض كلامها، يعني ما كانت تتكلم بصوت مرتفع. وتشتكي إن زوجها ظاهر من زوجته. شو معنى بارك الله فيكم ظاهر من زوجته؟ الزوج قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فلذلك هذا الكلام يوم سمعته راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات اللي في أول سورة المجادلة. هذه القصة أيها الإخوة الكرام، قصة خولة بن ثعلبة، فيها فوائد مهمة جدا لابد نتوقف عندها. هذا الرجل يعني في لحظة معينة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي مثل أمي، وهذا الكلام خطأ، وهذا الكلام فيه أحكام شرعية، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظهار. وهني ودي أنبه على نقطة، خطورة تفاقم المشاكل الزوجية. البيوت ما تهدم هكذا فجأة، يعني من دون سبب، من دون مبرر، يدخل الزوج على زوجته من دون أي شيء ويوقع عليها الطلاق في الغالب، وإنما في الغالب تكون هذه المشاكل عبارة عن نتيجة لتراكمات كبيرة جدا. كلمة من الزوج، كلمة من الزوجة، يتدخل الشيطان، يتفاقم الأمر، وفي لحظة معينة يتكلم الرجل بكلام يعض بعد ذلك أصابع الندم، وما ينفعه الندم لأنه تكلم بكلام فيه تبعات خطيرة، فيه مسائل خطيرة، فيه تفريق للأسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام خبرنا إن الشيطان الرجيم يفرح كلما أحدث فرقة خاصة بين الزوجين، يعني إذا قدر يفرق بينهم بالطلاق فرح الشيطان الرجيم، لأنه يبعث جنوده ويطرش ربعه ويقول لهم يعني بعد ما يرجعون ماذا فعلتم، يقول للأول لم أزل بفلان حتى فعل كذا، يقول ما سويت شيء بيتوب، والثاني يقول لم أزل بفلان حتى يفعل كذا، يقول ما سويت شيء بيتوب، فيقول الثالث لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، وإذا طلقها الطلقة الثالثة ما يروم يرجعها حتى تزوج ريال ثاني، والثاني هذا يطلقها باختياره، وبعدين تروم ترجع للرجل الأول، فيقول له الشيطان نعمة أنت، يثني على عمله ويثني على صنيعه. فلذلك أيها الأزواج، أيتها الزوجات، لا تجعلوا للشيطان عليكم مدخل. وهنا رب العالمين يوم ذكر مسألة الظهار قال إن الله سميع بصير، لأن الله عز وجل يسمع كل شيء، فالكلام اللي يجري بينك وبين زوجتك وفي خلاف وفي شقاق والإنسان يعصب ويقول كلام غير طيب وكلام غير موزون، الله عز وجل يسمعه ويراه ويعلم به، فإياك أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصح إخواني وأخواتي، الحديث لابد أن ينتهي إذا وصل الحوار بين الزوجين إلى طريق مسدود، وإن كل واحد يبغي ينتقم من الثاني. وما في مانع أن نأجل الكلام عن بعض المواضيع لفترة معينة إلى أن تهدأ بعض المشاكل الساخنة وتبرد هذه المشاكل. نحن نشوف الآن في بعض الوجبات وبعض أنواع الطعام ما يمكن نأكله وهو يغلي أو هو في سخونة شديدة، وإنما ننتظر حتى يبرد هذا الطعام ثم نتناولها بعد ذلك. وكذلك في الخلافات الأسرية وفي الخلافات الزوجية، لا يمكن أن تحل بعض الخلافات في وقتها، وإنما لابد أن نصبر حتى تهدأ وحتى تطيب النفوس نوعا ما وتكون متهيئة ومتقبلة لبعض الحلول، ثم بعد ذلك نتكلم عن حلول بعض المشاكل الأسرية. مشاكل بين دول انحلت بالحوار وبالكلمة الطيبة وبتنازل بعض الأطراف، ليش يعني معقول المشاكل اللي بين فلان وفلانة ما يمكن أنها تنحل؟ لا يمكن هذا الكلام أن يقع أبدا. ولكن المشكلة والأمر المؤلم أن كل واحد من الزوجين مصر على رأيه، ويتكلمون بأشياء وأمور فيها تبعات وأمور خطيرة جدا، يعني بعض الناس مصر على رأيه والحرمة مصرة على رأيها يوقع عليها الطلاق. ترى الطلاق قضية، بمعنى في أحكام مترتبة على الطلاق، مو بكلمة تعال وقولها وروح، لا، طلقة أولى، طلقة ثانية، طلقة ثالثة، خلاص تبين منك هذه المرأة بينونة كبرى، يعني ما يجوز أن ترجعها إذا طبعا صدق أن هذه طلقة ثالثة وحكم في المحكمة بأنها طلقة ثالثة بينونة كبرى. إذا لابد على الزوج أن ينتبه ويثمن كلامه. لذلك الله عز وجل جعل الكلمة الطلاق بيد من؟ بيد الزوج، لأن المرأة بسبب بعض الظروف اللي تمر فيها مع العيال مع الأبناء يؤذونها، فقد تلقي الكلمة وتقول لزوجها طلقني. الزوج لابد يكون عاقل، ولابد أن يكون ماسك نفسه، ما يجاري زوجته في أي شيء، وأي شيء تقول لك الحرمة أنت على طول تعال ونفذ في مثل هذه القضية، طلقني توقع عليها الطلاق، سو كذا تفعل كذا، لا، بل الإنسان يغلب مصلحة الأسرة واحتواء هذا البيت حتى يكون الأبناء في أسرة مستقرة وفي أسرة هادئة وفي أسرة طيبة. ذكرت نقطة أن هذه المسائل فيها أحكام شرعية. أنا مر علي بعض الحالات الرجل في اليوم يطلق زوجته عدة مرات استهتار وتلاعب بكلمة الطلاق. الله عز وجل ما يرضى بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يعني جعل أحكام مترتبة على كلمة الطلاق، فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. ثم لاحظوا عقل هذه المرأة، يوم الزوج ظاهر منها وقال لها أنت علي مثل ظهر أمي، ماذا فعلت؟ رجعت مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستفتيه. يعني في بعض المسائل الشرعية الكبيرة لابد أن نرجع بأنفسنا إلى أهل الاختصاص، العلماء أو القضاة في المحاكم أو غيره، نسألهم عن بعض المسائل. أنا أتعجب من بعض الناس اللي تمر عليه قضية طلاق ولا يروح يسأل مشايخ ولا يسأل علماء موثوقين معتبرين ولا يسأل جهات الفتوى الموجودة عندنا في الدولة، ويبغي يعني يدور حل من رأسه أو يدخل بعض المواقع في الإنترنت أو غيره ويدور كلام متعلق بمسألة الطلاق. لا، هذا الكلام غير مقبول أبدا. قضايا الطلاق تعالج عند المتخصصين المعروفين الذين تثق في دينهم والذين تعلم بأنهم عندهم علم بمثل هذه المسائل. وطبعا مثل هذه الأمور مرجعها طبعا إلى من؟ إلى القضاة في المحاكم، لأن أحيانا هذه القضايا قد تكون بعض النقاط اليسيرة فيها قد تكون مؤثرة وتغير اتجاه المسألة بالكامل، فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن خولة بن ثعلبة إنه لا يخفى علي بعض كلامها، والله عز وجل سمع كلامها، كلام خولة بن ثعلبة مع النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات. ما معنى هذا الكلام؟ قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية. فالإنسان إذا تكلم بأي كلمة لابد أن ينتبه أن الله عز وجل يعلم به وأن الله عز وجل يسمع هذا الكلام. يعني في بعض المجالس اللي يتكلمون فيها على فلان وفلان أو فلانة وفلانة، لابد أني أستشعر أن الله يسمع كلامنا، والله عز وجل يسمع هذا الحديث ويسمع كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. يعني لو الموظفين مثلا في دواماتهم استشعروا أن الله يسمع كلامهم عندما يتكلمون على بعض زملاء العمل، وبعض الموظفات استشعرت أن الله يسمع كلامها إذا تكلمت عن بعض زميلات العمل، هل بيوجد عندنا من يتساهل في الغيبة والنميمة والحشف الآخرين والكلام فيهم؟ أبدا، لأنه يعلم بأن الله مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وهذا من تعظيم الله جل جلاله ومن توقير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عفيف اللسان ما يتكلم على الآخرين ولا يطلق أي كلمة يكدر بها قلوب الناس، نيئا لهذا الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من أسباب عذاب الله عز وجل النميمة، وجاء في بعض الأحاديث أن من أسباب عذاب الله عز وجل أن الإنسان يكون مغتابا للآخرين. فلذلك لابد أني أستشعر، لو أظن بأن ما حد من الناس يدري عن هذا الموضوع، أنا ما كلمت فيه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة من خلص أصدقائي، لابد أني أستشعر أن الله هو الذي يسمع ويعلم بكل شيء جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وإذا قدرنا نغرس مثل هذا الأمر في نفوس عيالنا وفي نفوس أطفالنا، يا عيالي لا تتكلم بالكلام القبيح، كلام السب أو كلام الشتم أو غيره أو الكلام المبزين، لأن الله يسمع كلامك، فهذا أمر طيب وأمر جميل جدا سيعزز فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نتكلم مع الناس نتكلم معهم بالكلمة الطيبة، الله يسمع كل شيء، وإذا تكلمت بالكلمة الطيبة مع الناس كتب هذا الأمر لك في موازين حسناتك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا، وما كان صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما معنى لم يكن فاحشا ولا متفحشا؟ بعض الناس إذا تكلم يتكلم بألفاظ غير مهذبة، بألفاظ غير مناسبة للمجالس العامة، بألفاظ ما تناسب أن في قدامك صغار في قدامك مثلا أخوات، في قدامك ناس يستحون من هذا الكلام، فمن غير اللائق ومن غير يعني التعامل السوي أنك تورد مثل هذه الكلمات قدام هؤلاء الناس. ترى حتى الأطفال الصغار لازم أتكلم قدامهم بكلام مناسب لعقلياتهم ومناسب للذوق العام ومناسب للأمور العامة الموجودة في المجتمع. أما تعال وتكلم بأي شيء وبعض الألفاظ القذرة أكرمكم الله أو غير المناسبة لها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة الكرام بهذه الطريقة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكلمة الطيبة صدقة، وكان يتكلم حتى مع صغار الصحابة بالكلام الطيب. وحتى يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف غضبان ما كان يتكلم إلا بالكلام الطيب. ترى أخواني وأخواتي ما في مانع الإنسان يغضب في بعض المواقف، ولكن إذا غضبت كن حتى في غضبك على خلق حسن، وإذا غضبت كن حتى في غضبك متكلم بالكلمة الطيبة، وإذا غضبت لا تفجر في الخصومة وتأتي أنك تبقى تنتقم من قدامك بأي طريقة كانت، لا، ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه القصة بارك الله فيكم قصة خولة بن ثعلبة اللي زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، أن نلتفظ لك أن ننتبه لك ألفاظنا ولكلماتنا، وأن بعض الكلمات فيها أحكام شرعية ومسائل لابد أن نتفقه فيها وأن نستفتي فيها، وأن مثل هذه الكلمات إذا أطلقها الإنسان ثقوا تماما بأنها لن تعالج مشكلة. بمعنى أحيانا يتكلم الإنسان بالكلام القوي الجارح ويظن بأن هذا الكلام سيعالج المشكلة، ما يعالج هذا الكلام المشكلة أبدا، وإنما تعالج المشاكل بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبة والعبارة الجميلة. وأحيانا بعض الناس بكلمة طيبة لو تطلب منه عيونه بيقول لك تم، لأنه وجد منك كلمة طيبة ووجد منك كلمة حسنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بنكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب
107.4
منكم وفيكم.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
سلطان شلة كلبة تلقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين هنتين وقت العطنة، وترومو تسمعون العادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
لحة الماية معناتها الموية يومتي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد. في نهاية المطاف أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح، تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها، هذه يسميها شو دحت الماية. تابعونا في رمضان
دحت الماية كل جمعة من 10 ليلة 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
رمضان في البلاد.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
إذاعة
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس. الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أصير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
ست سنين
حتى بنوبي
بنتك من السنه اللي ضافت الصوم
اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 وقبل أن ننتقل لفقرتنا الأخيرة نذكر بسؤال الحلقة السؤال هو شو معنات راعي الحية؟ شو معنات راعي الحية؟ طرشونا الإجابات على 4477 وبيكون عندنا 3 متأهلين للفوز 2 على 1 على سيارة نيسان و2 على أحد الخيول العربية الأصيلة. إذن السؤال مرة ثانية شو معنى راعي الحية؟ ننتقل المستمعين لفقرتنا الأخيرة
اسمها قبل لا تضلع.
في وسمها قبل لا تضلع ولقائنا الأسبوعي المتجدد مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأوعية دموية. اليوم بنرمس مع الدكتور عن ضيق التنفس وعلاقته بصحة القلب والرئتين، وبنشوف بعد إذا عندنا أسئلة رمضانية تخص المرض أو لا. مساك الله بالخير يا دكتور.
مرحبا مساك الله بالخير.
أهلا يا دكتور، حياك الله ويانا مجددا يوم الأحد وكل أحد إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا دكتور. دكتور مبدئيا يعني هل تأثر أمراض القلب على سلامة التنفس؟
طبعا في هناك علاقة موجودة بين أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، وفي الحقيقة في هناك أمراض قلبية تسبب أعراض، يعني مثلا هناك أمراض تسبب ضيق في التنفس، ومن أهم الأمراض هاي اللي هي أمراض قصور أو ضعف في عضلة القلب أو قصور القلب الاحتقاني. طبعا هذا بسبب ضعف في عضلة القلب، وشو ما كان السبب مثلا طبعا من أهم الأسباب هي اللي هي أمراض تصلب الشرايين التاجية، تضيق الشرايين التاجية، انسداد الشرايين التاجية، وأيضا مشاكل في عضلة القلب، يعني أمراض عضوية في عضلة القلب، وأيضا أمراض صمامات القلب. هاي طبعا يعني تأثر على القلب وبالتالي تسبب ضعف في عضلات القلب، وبالتالي القلب ما يقدر يضخ الدم المطلوب إلى سائر أنحاء الجسم. طبعا يوم القلب ما يقدر يضخ الدم السوائل تتراكم، ومن أهم الأماكن اللي تتراكم فيها السوائل اللي هي الرئة. نعم. وبالتالي مريض فشل القلب أو مريض القلب يصاب بضيق التنفس. طبعا مقدار ضيق التنفس هذا يعتمد على المرض، إذا كان مثلا المرض في البداية ضيق التنفس يكون خفيف، يعني مثلا يمشي مثلا مسافات طويلة أو مثلا يركب الدرج 6-7 مثلا ويتعب. وطبعا المراحل المتقدمة إذا يكون مثلا إذا المريض يبذل مجهود بسيط، يعني مثلا يمشي خطوتين 3 خطوات يحس بضيق التنفس ولازم يجلس، ومثلا أو مثلا إذا كان راقد ما يكون مرتاح راقد وطايح، يعني لازم يحط كم 7 أو 5 مخدات تحت راسه لين ما يرتاح يقدر يتنفس. فهاي المراحل المتقدمة. وطبعا في مراحل ان المريض ممكن يعني يتعب فيها، وبالتالي يعني يستوي عنده ضيق شديد في التنفس وتراكم سوائل في الرئة ويضطر أنه يدخل المستشفى وممكن تكون حالات من حالات يعني الحرجة.
نعم.
فهناك إذن مراحل بالضيق التنفس اللي مسببها مرض القلب. أيضا مرض القلب الضغط الرئوي بالنسبة لل إذا عندك مثلا الضغط في القلب زايد أو عندك مثلا القلب صار في مثل طبعا هالشيء كثير في كبار السن أن عندهم الضغط داخل القلب يكون زايد وهذا طبعا ينعكس على الرئة وبالتالي أيضا يسبب ضيق في التنفس. فإذا في هناك علاقة بين أمراض القلب وفي طبعا اللي هي أمراض رئوية لكن أيضا هناك في أمراض خاصة بالرئة ما لها خاص في القلب أبدا وهاي أيضا أمراض تسبب ضيق في التنفس يعني من أهم الأسباب عند الربو مثلا مثلا عندك أيضا اللي هو التهاب القصبات الهوائية المزمنة أو الـ COPD يسمونها بالإنجليزي بالمصطلح علمي. أيضا عندك مثلا التهاب في الرئة تليف الرئة عندك مثلا مشاكل في اللي هي الأوردة الموجودة في الرئة هاي طبعا أسباب رئوية تسبب ضيق التنفس وطبعا هناك أسباب أخرى ما لها لا علاقة لا بالقلب ولا بالرئة يعني مثلا عندك الأنيمة الحادة أيضا تسبب ضيق التنفس فإذا يعني المصطلح ضيق التنفس مصطلح كبير ومسبباتك كثيرة جدا وطبعا على الطبيب يعرف بالضبط شو السبب عشان يتم العلاج.
وايد نسمع دكتور كان ذكرت قبل شوية موضوع الماي اللي على الرئة هاش سببه؟
هاي طبعا هناك في أسباب رئوية وفي أسباب لها علاقة بالقلب. من أهم الأسباب اللي هي الرئوية اللي هي ممكن تكون التهابات موجودة في الرئة مثلا بكتيريا. أيضا في هناك بعض الأمراض اللي لها علاقة بالجهاز المناعي بعض الأمراض اللي لها علاقة بالروماتيزم وأيضا هناك يعني بعيد الشر الأمراض الخبيثة ممكن أيضا تسبب تراكم السوائل في الرئة وأيضا طبعا عندك من أهم الأسباب الأخرى اللي هي أمراض القلب اللي هي نحن ذكرنا ضعف في عضل القلب أو قصور القلب الاحتقاني أيضا هذا يسبب تراكم سوائل في الرئة وبالتالي طبعا مثل ما ذكرنا على الدكتور أن يعرف شو سبب تراكم السوائل حتى يتم العلاج وطبعا يكون هناك مرات عديدة أن نحن نحتاج ناخذ سامبل ناخذ مثلا عينة من السوائل الموجودة في الرئة ونودي المختبر نحلل هالسوائل ونعرف شو السبب.
شو خطورة وجود السوائل هاي على الرئة؟
والله شوي إذا كانت يعني مثلا أول شيء يعتمد على السبب إذا السبب يعني بسيط مثلا التهاب بسيط يعني ما في خطورة يعني مجرد أن الوقت وياخذ دواء المريض ويبي يتعالج إذا السبب مثلا كان مثلا سبب مرض في القلب لازم يتم علاج مرض القلب عشان يتم يعني علاج السوائل هاي إنه ما يتكرر في المستقبل وكثيرين من الأشخاص نعطيهم نحن حبوب مدر للبول عشان نطلع السوائل الزايدة هاي. أيضا طبعا إذا مثلا كانت السوائل أسبابها أخرى مثلا أسباب مثلا بعد الشر الأمراض الخبيثة هاي طبعا تكون علاجها أصعب وأصعب يعني فهو يعتمد في النهاية على السبب
يعني الأمراض الخبيثة ممكن تسبب ماء على الرئة لكن الكيماوي ما يسبب ماء على الرئة؟
لا الكيماوي طبعا يكون علاج لكن الأمراض الخبيثة إذا كان مثلا هناك في ورم ولا شيء في الرئة هاي يؤدي إلى تراكم سوائل نعم وحتى كان مثلا المرض الخبيث موجود في جزء آخر من الجسم ممكن ينتقل إلى الرئة زين وأيضا يسبب تراكم سوائل.
الحين دكتور ننتقل لنقطة ثانية اللي هي علاقة ضيق التنفس ويا المدخنين هل المدخنين أكثر عرضة لضيق التنفس عن غيرهم من الناس؟
طبعا التدخين هو من أهم الأسباب اللي هي تؤدي إلى اللي هو التهاب القصبات الهوائية المزمنة أو COPD هاي طبعا التدخين أيضا من أهم أسباب اللي هي الأمراض الخبيثة اللي تصيب الرئة يعني المدخنين أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بالأمراض الخبيثة في الرئة وأيضا بالإصابة باللي هي التهابات القصبات الهوائية المزمنة والتهاب الرئة أيضا فالتدخين له دور كبير جدا.
أكيد له دور كبير في الإصابة بضيق التنفس. هنا مسألة أو مشكلة الشخير وانقطاع النفس أثناء الإرقاد.
نعم. هذا طبعا شيء ثاني، هذا طبعا بحد ذاته يعني حالة مرضية ما لها دخل يعني لا بالتدخين ولا بأمراض ثانية. هاي طبعا تصير لما الشخص يرقد اللسان يرجع وراء، زين، وبالتالي يعني يبند المجرى التنفسي، فهذا بحد ذاته يسبب الشخير، وايضا بحد ذاته يسبب ضيق التنفس. وطبعا هاي لا لهم يعني هناك في علاقه مباشره بين الاشخاص اللي عندهم
سمنه.
نعم
السمنه وش الشخير وانقطاع التنفس.
هناك في علاقه بين الشخير وبين السمنه، وايضا علاقه في ارتفاع ضغط الدم. كثيرين من هؤلاء المرضى تحصلين عندهم الضغط مرتفع. فهذا طبعا اشخاص يعني يصير عندهم مثل نقص ترويه في الرئه، لان يصير عندهم نقص في الاكسجين. يعني لما تشوفون اشخاص هاي عندهم نقص في الاكسجين لما يرقدون، عن الاكسجين ينزل تحت. نعم
يعني نقص الاكسجين بسبب ارتفاع ضغط الدم يكون،
لا يكون بسبب المرض اللي عندهم اللي هو الشخير هذا. هذا يسبب عندهم نقص الاكسجين. لانه ما ذكرنا القصبه الهوائيه ما تكون مفتوحه، يكون اللسان يرجع لورا ويسوي بلوكج ويسوي يعني هذا انسداد في القصبه الهوائيه، وبالتالي هالمرض هالاشخاص عندهم الشخير، عندهم مثلا نقص في نسبة الأكسجين، عندهم ارتفاع ضغط الدم، وعندهم السمنة، فالأمور مثل هذه يعني.
هل فعلا علميا الشخير مرتبط مثل ما ذكرنا بزيادة الوزن؟
مو بشرط يعني هذا مو بشرط. الشخير هاي سبب من الأسباب، لكن مو بشرط أن الشخير له علاقة بزيادة الوزن. لكن في كثيرين من الناس ما عندهم وزن زايد يشخون، هاي طبعا له علاقه بالمجرى التنفسي. يعني مثلا يكون عنده مثلا لحميه، او مثلا يكون عنده يعني شيء زوائد في جريب المجرى التنفسي، او مثلا يكون لسانه كبير مثلا. فهاي يعتمد على يعني شكل المجرى التنفسي للشخص نفسه.
ولكن تم مثلا يتجنبون مثل ضيق التنفس اللي ينتج عن السمنة، لازم يكون في أكيد في أشياء ممكن الواحد يأخذها بعين الاعتبار لتجنب أن يدخل فيها المتاهات.
نعم أكيد طبعا نقص الوزن مهم جدا، خاصة الحين في شهر رمضان المبارك. هاي فرصة أن الواحد ينزل وزنه. طبعا زيادة الوزن هناك في علاقة بين زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب، إصابة أمراض ضغط الدم والسكر، وأيضا أمراض الخبيثة. فهناك علاقة يعني موجودة، فلذلك يعني تنزيل الوزن يعني مهم جدا.
تنزيل الوزن مهم جدا، ومثل ما ذكرت وممارسة الرياضة بعد.
الرياضة أيضا مهمة جدا، والأكل السليم أيضا مهم. طبعا يعني تنزيل الوزن عن طريق الأكل بروحه ما ينفع، لازم الرياضة يكون يعني جزء من نمط الحياة. نعم اللي هو يعني الدايت أو الأكل الغذاء السليم، اللي هي القليل من الكربوهيدرات والشحوم، أيضا مع الرياضة. يعني الاثنين مع بعض مهمين في تنزيل الوزن.
نعم دكتور، هل الانفعال والتوتر يكون ممكن أحد أسباب حدوث الزلات التنفسية هاي؟
التوتر ما في هناك علاقة مباشرة، اللي يكون هناك علاقة نفسية. يعني كثيرين من الناس نفسيا لما يكونوا متوترين يقول أبغى أطلع أشم هواء برا، بس هذا مو مرض، يعني مو إنه والله يتوتر ويسوي له مرض، لا، كله مرتبط بالعامل النفسي.
والتلوث البيئي،
التلوث أيضا طبعا يعني شيء ضار على الجسم وصحة الإنسان، لأن تلوث تعطي هاي كل يعني الاستنشاق الكربون، هذا يعني له أثار سلبية على الرئة. الكربون عنصر ضار جدا للجسم وخاصة للرئة، وعلى مدى فترات مثلا إذا تم استنشاق كميات كافية ممكن يؤدي إلى الأمراض الخبيثة. وأيضا أمراض الجهاز التنفسي اللي هي اللي هي الالتهاب المزمن من القطوات الهوائية. فإذا التلوث يعني ضار جدا أيضا.
تمام دكتور، يمكن آخر نقطة نتكلم فيها هو شو علاج ضيق التنفس؟ أكيد باختلاف الأسباب.
نعم طبعا يعتمد، هناك ذكرنا في أسباب كثيرة، في أسباب نفسية، في أسباب لها علاقة بالقلب، في أسباب لها علاقة مثلا بالسمنة، في أسباب رئوية، في أسباب مثلا لها علاقة بالدم. طبعا أهم شيء نحن يعني شخص أول شيء ضيق التنفس، درجات ضيق التنفس، هل ضيق التنفس مثلا الإنسان مثلا أو الشخص عنده مشكلة إنه ما يقدر يتنفس ويحس إنه يختنق، طبعا هاي يوصل حالات الحرج اللي يحتاج يروح إلى الطبيب أو المستشفى الطوارئ عشان يشوفون شو السبب. وطبعا في الحالات يعني البسيطة اللي ممكن يراجع فيها الطبيب مثلا، أو مثلا ممكن يعني ياخذ إجراءات وقائية أو إجراءات بسيطة ممكن يعني يعالج المشكلة في الوقت هذا. لكن مثل ما ذكرنا إن يعني الحالات الشديدة اللي تكون يعني يحس فيها الشخص أنه فعلا تعبان، نحن صحب منه يتوجهون إلى الطوارئ المستشفى حتى يتم تشخيص المرض يعني. وبالتالي طبعا العلاج، وطبعا كل مرض له علاج معين يعني.
صحيح. مسألة اللي هو انقطاع النفس أثناء النوم، هذا ممكن يكون له علاج بعد؟
انقطاع النفس طبعا في علاج، لكن أيضا لازم نشوف السبب. شو السبب؟ ممكن يكون يعني أسباب لها علاقة بالقلب، ممكن لها أسباب لها علاقة بالرئة. العلاج موجود، يعني أغلب الأمراض الحمد لله إن هالأيام أغلب الأمراض لها من السهل تشخيصها وأيضا من سهل العلاج. لكن نحن شو أهم شيء إن نحن يعني نبادر ونروح نشوف الطبيب يعني بأسرع وقت، ما نتأخر ولا نهمل نفسنا. لأن كل ما نحن شخصنا في وقت مبكر كل ما كان يعني العلاج يعني فعال أكثر. فبالتالي يعني مهم التشخيص المبكر والعلاج المبكر مهم.
صحيح. في شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم؟
ما بس اللي بقول إن المستمعين أنهم يعني يستغلون شهر رمضان المبارك أن يمتنعون عن التدخين، يأكلون يعني أكلات وجبات صحية، وأيضا يقومون بالرياضة. وهاي فرصة في الحقيقة، يعني فرصة كبيرة أن الشخص يتخلص من العادات السيئة. وأتمنى لهم يعني الصحة.
ونحن نتمنى لك يوم سعيد دكتور، يعطيك العافية ونتقبل منك إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
العفو دكتور، يعطيك العافية. إذن مستمعين وصلنا وياكم لفقرة وسمها قبل لا تضلع، كان لقانا ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأوعية دموية. كنا نرمس عن ضيق التنفس أسبابه وعلاقته بصحة القلب والرئتين، وأهميتنا في عادات معينة الإنسان لابد أن يمارسها أو يتخطاها ويتجنبها السبب يحافظ على تنفس يعني طبيعي. بالنسبة لسؤال المسابقة، منو هو راعي الحية؟ للأسف لنا حين هي إجابة واحدة الصحة اللي وصلت، فالإجابة الصحيحة اللي وصلها من الأخ يمعة خلفان الكعبي. فبنشوف يا يمعة أنت بتتأهل للفوز بالسيارة ولا بتتأهل للفوز بالفرس. الموضوع عند المختصين، ولكن هو المتأهل الوحيد ويانا في حلقة اليوم هو يمعة خلفان الكعبي. باقي الأسامي الإجابات خطأ، سامحوني. نحن ما عرف ترى يمكن حد يطرش بعد ولا نختم الحلقة. نختم مستمعينا، نتمنى للجميع يعني افطار يعني صيام مقبول وافطار شهي، ومباشر ان شاء الله لقاء نتجدد في حلقه جديده من الرايح. نقولكم دوم في امان الله.
الرايح